بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 92 دال على 81 و600 و3000، وهو الشريط الرابع من شرح كتاب الزكاة من الروض المربع.
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم، أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط.
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، ودفن الجاهلية كالموجود في الأرض مثلا، إلا أنه لا بد أن يكون عليه علامة الكفار أو على بعضه علامته، فحكم البعض حكم الكل، فهذا يسمى ركاز. أما إذا كان عليه علامة المسلمين فحكم حكم النقطة. معنى لو جئت أنت قلت أنا حضرت شاشن هناك ولقيت لي كنز، طيب وش والله لقيت قطع ذهب مكتوب عليها موسى كليم الله، يقول هذه علامة كفار لك، لكن سلم الخمس. أو مكتوب عليها مثلا اسم ملك من ملوك الكفار، أو رئيس من رؤساء الكفار، أو شعار الكفار، أو من الجاهلية، مثلا جاهلية العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول عمل ليس عليك الرخص. أما إذا كان عليه علامة المسلمين كما لو وجدت كنز في مضروب عليه اسم عبد الملك بن مروان، لأنه وجد في الصمان هنا كنز لكن مباشر بنانيف مكتوب على الجانب عبد أمير المؤمنين، ظلم في عهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، والوجه الثاني سورة قل هو الله أحد. مثل هذا ما هو ركاز، هذه لقطة. عرف فإن جاءك أحد الله يعلم، ما أحد جاء لك، لكن هذا كلام. نعم
شيخ، لكن قولهم أنه إذا وجد عليه علامة الكفار كان في العهد في أول الإسلام يتعاملون بعملات، عملات كفار،
ما هي بعملات المسلمين، أسكت السكة. إذا كان في بلاد المسلمين وهم يتعاملوا بالباب ما أشي عليه علامة، مثل الفرنسي يعني والربية.
أقصد سلمك الله بالنسبة في أول عهد المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد أبو بكر وعمر وعثمان، ما أسكت السكة، ما أسكت إلا في عهد بني أمية. مثل لو وجد لو وجد في هذه الأشياء عندك في 60 سنة من عهد المسلمين ماسك فيها، أو أكثر من 65 سنة ماسك فيها نقود، لو وجد شيء مدفون عليها علامة الجاهلية لكن ربما لدفن المسلم.
إذا كان في بلاد الإسلام، البلاد اللي يحكمها المسلمون، هذا حكم حكم اللقطة. أما إذا كان في البلاد اللي يحكمها الكفار لا. إيش؟ يقولون يعرف خشية أن يكون صاحب عروض.
ففيه الخمس في قليله وكثيره، ولو عرضا لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة، ويصرف مصرف الفيء المطلق.
كذلك فيه الخمس الركاز ولا يشترط له نصاب، فإذا وجدت كنز فأخرج خمسه والباقي لك، حتى ولو لم يكن إلا 5 قطع ذهب لم تبلغ النصاب، أو 5 قطع فضة لم تبلغ النصاب، في قليله وكثيره عموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. وهذا الذي يؤخذ من الزكاة مصرفه مصرف البيع، والبيت نصيب في مصالح المسلمين كما يأتي بيان حكم البيع في الجهاد. وقد وقع في زمن ابن عبد السلام مسألة حول الركاز، وهو أن رجلا وجد كنزا فسأل العلماء، والواقعة يقول هو أن الرجل وجد كنزا فسأل علماء في وقت ابن عبد السلام، قال إني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم وقال لي اذهب إلى مكانك لا فإنك تجد فيه كنزا فخذه وأنفقه ولا خمس عليك فيه. قال الرجل فذهبت فحضرته فوجدته كما كان، ولم أعرف عنه إلا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم وقال لي لا خمس عليك، هل علي خمس؟ أفتى بعض العلماء قال لا، ما دام أن الرسول جاءك وقال لك هذا القول، والشيطان لا يتمثل في صورة الرسول، ووجدت الأمر مطابقا كما أخبر، فالرؤيا حق، فخذه ولا خمس عليك. فسئل ابن عبد بلغ ابن عبد السلام عز الدين بن عبد السلام فقال لا بل أخرج الخمس. قال لما وقته إن رسول الله جاءه في النوم والشيطان لا يتمثل على صورة الرسول وقد وجد الكنز كما أخبر في المكان الذي عينه وقال لا خمس عليك فينزل هذا منزلة الحديث. قال ابن عبد السلام لا بل عليه خمس، لأنه صح أن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، فهذا حديث صحيح متفق عليه، وهذه رؤيا منام أقل أحوالها نقول حديث ضعيف أو حسن، فلا نعارض الأحاديث الثابتة الصحيحة برؤيا منام، فعليه أن يخرج الخمس. والحق مثل ما قال ابن عبد السلام
ويصرف مصرف البيع المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه.
كذلك يصرف ما يؤخذ منه الذي هو الخمس مصارفه، يعني يدفي في مصالح العام، والباقي لواجبه ولو كان أجيرا هو لا إذا كان استأجر لغير طلبه. معنى استأجرت إنسان يبني بيتك في هالموات أرض هناك بعيدة عن جبل، قلت تعال لا اليماني احفر على الشيشان ونبني بيت، قال له حفر، قال لا جلي قوطي ذهب أو ترك الذهب، قلت يا أخي أقضي، قال لا أنا اللي أجيها، كان صحيح أنت لا أجيها لكن هذه في أرضي، يقول مالكش كل اللي يبيعها إلا إن كانك استأجرت لطلب هذا الكنز. قلت لا والله ما أدريت في الكنز، يعني دير في الكنز ما جبته، عشان جيت أنا وعيالي في الليل، لكن أنا أبي أحفظ الشيشان بصم القواعد، يقول لا أجل لك للي وجد يعني. هذا معناه ولو كان الواجب مستأجرا مستأجرا استؤجر لغير طلبه.
وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، وكذا إن لم تكن علامة.
وإذا كان عليه شيء من علامة المسلمين فحكمه حكم اللقطة، أو لم يكن عليه علامة بل قطعة ذهب وفضة ما ندري وش، فكذلك حكمه حكم اللقطة تغليبا لجانب الإسلام.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما، لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه وعن علي نحوه، وحديث أنس مرفوعا في الرقة ربع العشر متفق عليه. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق.
الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين هي الأثمان والمراد بها الذهب والفضة. هذا هو الصنف الثالث مما تجب فيه الزكاة. تقدم لنا سائمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، هذا هو النوع الأول. الثاني مما تجب فيه الزكاة الخارج من الأرض وهي الزروع والثمار على التفصيل السابق وما ألحق به. الصنف الثالث هو ما جاء في هذا الباب الذهب والفضة. تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، لحديث علي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وإذا كانت لك 20 مثقالا ففيها ربع العشر. المثقال هو مقدار معلوم من الذهب، بقي سؤال الآن وبحث ينبغي أن نبحث فيه. نقول نعم المثال صحيح أن الذهب نصابه 20 مثقالا، لكن الآن عندنا لا نعرف المثقال، إنما إما شبيكة وإلا جنيه سعودي أو جنيه برنجي أو جنيه أصملي، يعني العملة المعروفة، ما مقدارها بالمثاقين من أجل أن نعرف نصاب الزكاة؟ نقول لك هذا صحيح، الجنيه السعودي والبرنجي درج زينتهما واحد وهي مثقالين إلا ربع، أي مثقال زينة كل واحد مثقال وثلاثة أرباع مثقال، هذه زينة مثقال وثلاثة أرباع مثقال، يعني مثقالين إلا ربع. فإذا قلنا أن مثقالين إلا ربع كم يكون النصاب؟ 11 جنيه وزيادة أصبع، 3 أرباع أصبع. فالحاصل إذا كان عندك 11 جنيه وحال عليه الحول فليس فيها زكاة، وإن كانت 12 وجبت فيها الزكاة. بناء على هذا التفصيل باقي الفضة، إذا كانت لك 200 درهم، الريال العربي الفضي الذي أبدل الآن بورق، ما زينته؟ زينته 2.5 مثقالين، هذا زينة الآن بعد تحريره وضبطه حينما شبكة الحكومة، وهو على زينة الربية الهندية حينما كانت فضة سواء بسواء. النصاب 200 درهم، الدرهم ايش كثرة؟ مثقال وخمس مثقال، يعني 7/10. إذا جعلنا المثقال 10 أجزاء فالدرهم 7/10، يعني نصف مثقال وخمس، هذا هو المثقال. كم يكون النصاب بالنسبة إلى المثاقين؟ نريد أن نحول الدراهم 200 درهم إلى مثاقين، بناء على أن المثقال، بناء على أن الدرهم نصف مثقال وخمس. إذا أخذنا نصف 200 درهم وأخذنا خمس 200 درهم كم تكون؟ 140، هذا 140 مثقال.
لأننا قلنا أن الدرهم نصف مثقال هو خمسة، قلنا أن نصف مئتين مئة، خذ الخمس، خمس المئتين أربعين، هذا صار النصاب مئة وأربعين مثقالا، حولها إلى مثقالين ونص، يعني كم تكون؟ تكون ستة وخمسين، فيكون النصاب ستة وخمسين ريال، لأنه يبلغ مئة وأربعين مثقال ويبلغ مئتين درهم إسلامي، لأنك إذا ضربت اثنين ونص في ستة وخمسين، اثنين من ستة وخمسين مئة واثناش، نص من ستة وخمسين ثمان وعشرين، ثمان وعشرين مئة واثناش مئة واربعين، سواء بسواء. هذا بالنسبة إلى الريال العربي. الريال الفرنسي كم هو؟ ستة مدراهم بعد تحليل وربط، إلا أن سدس غش نحاس، فالصافي من خمسة مداقين، وهم يقولون كما يأتي الغش ينزل، فإذا كان المجموع بلغ 140 مثقال بعد تنزيل الغش هذا هو النصاب، فإذا قلنا أن النصاب 140 مثقال كما تقدم، والفرنسي يقول إن ستة مذاقين وأن السدس غش وأن الصافي خمسة، اقسم 140 على خمسة يخرج 28، هذا هو النصاب على المذاق بالنسبة للفرنسي. أما القول الآخر أن الغش يعتبر فضة ولا ينزل شيء، لا يقبل ما دام أن درج عملة وأصبح وسيط في تنقلات السلاح، فلا مانع من أن يكون كفضة ولا ويعامل معاملة الفضة ومعاملة الذهب ما بهما من الغش، ويعرض النصاب ولو قبل تصفيتين. فعلى هذا إذا قسمت مثلا 140 على ستة، معلوم من 120 على ستة يخرج 24، يخرج من 120 20، لا يخرج 20، يبقى معك 20 من 18 ثلاثة من 23 وبقى من السلوش عنده تقريبا 23، هذا هو النصاب. لكن شيخ الإسلام تيمية رد هذا كله كل وقال لا داعي إلى هذا التحديد وإلى هذا الوزن، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا كله بل اعتبر العدد، قال إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، فيجعل النصاب من كثير سواء كان 100 مثقال ولا 1000 مثقال، ما دام أنه 200 درهم فعندها النصاب 200 ريال فرنسي وأقل ما في شيء، أو 200 ريال عربي ما أقل ما في شيء، مضاعيا للعدد غير ملتفت إلى الوزن وإلى ما به من فضة، بناء على أن الأحاديث جاءت بنص العدد ولم يعتبر الرسول ولا خلفاء شيئا من الوزن، قال هذا هو النصاب. كذلك 20 مثقال وقال 20 دينار، لكن هم ردوها إلى الوزن لأنها مقصود لذاته وليس مقصودا للعدد، مقصودا لذاته.
والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو 50 حبة وخمسا وخمس حبة شعير، وهو 50 حبة وخمس حبة شعير، والعشرون مثقالا 25 دينارا وسبعة دينار وتسع.
هذا مقداره 10 دراهم 7 ملاعق، فيكون المثقال الدرهم نصف مثقال وخمس كما تقدم، وزنته 50 حبة وخمسها حبة شعير بالشعير المتوسط يقولون، وأنهم ضبطوا بذلك. والدينار 25 دينار وسبع دينار وتسع يقابل 20 مثقال، هذا بالنسبة إلى دنانيكم. ولكن معلوم أن نتقدم في باب الحيض في مسألة الرجل إذا جمع امرأته ويحال قالوا يتصدق بالدينار أو بنصفه كفارة. تقدم قالوا أن الدينار مثقال مضروب من الذهب، فهم جعلوا الدينار مثقال. والحاصل أن العبرة بالمثاقيل عندهم، أما نفس الدنانير هي تختلف، قد زالت وذهبت وخلفها غيرها الجبير الآن، وقبل شيء يسمى المحمدي وشيء يسمى الزر كما هو موجود في فتاوي النجم من قبل هذه الدعوة. نعم.
على التحديد بالذي زينته درهم وثمن درهم ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا.
ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا كما تقدم في بالنسبة إلى الريال الفرنسي، قلنا لك إن ثلث غش، فإذا بلغ صافي 140 مثقال زكاة، وإذا بلغ مجموع بما بين الغش مثلا 160 مثقال لكن الصافي 130، هذا ما في زكاة. نعم.
لكن أرجح من قولين
اعتباره أو
أرجح من
إيش؟
من
قولين
يعني
يعتبر
ولا
ينزل؟ لا، العمل على أنه ينزل، أنه يعتبر غش يعتبر أئمة الدعوة واللي عليه العمل في وقت الفرنسي ولا ما هو من أجله في بعض الفتاوى، يعني والحكمة حكم الوضع والتصية في شيء من يحتاج إلى دليل أصبح فيها.
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، ولو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة.
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، كأن يكون عندك 10 جنيه معلوم أن ما فيها زكاة لأنها أقل من النصاب، وعندك 100 درهم معلوم أن 100 درهم بانفرادها ما فيها زكاة، لكن تضم هذا إلى هذا فبلغ المجموع نصاب، عندك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، يلزم أن تزكي الجميع لأن المجموع بلغ نصاب لأنه كالجنس الواحد، إنما هذا أنواع. لو قلت مثلا عندي الآن ذهب، عندك مثلا في صندوقك 1000 جنيه ذهب وجبت فيها الزكاة 25 جنيه، قلت والله يا جماعة أنا طلعت جنيه زكاة يبي يدخل عندي ناس وش الناس يقسم القروش ولا قسم الزكاة، هل يجوز أن أخرج قيمتها ورق المنزل الآن منزلة الفضة؟ نقول لك نعم يجوز، ما في معنى. فلو أخرجتها عن 25 جنيه ما يقابل قيمتها فضة أو ما يقابل قيمتها ورق النقد العملة، لا ما في معنى جائز. أو يكون عندك 1000 ريال فرنسي في 25 ريال زكاة، تريد أن تخرج ورق عن 25، ما في معنى لكن بشرط القيمة كما ذكروا هنا. إذا كان عندك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة دراهم جاز لك أن تخرج زكاة الجميع من الفضة، فكذلك مثل ما أشرنا إليه. نعم.
لأن مقاصدهما وزكاة
الفطر لا لا لك منصوص عليه عينا لك طعام.
لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين.
ولأن المقصود من الذهب والفضة شيء واحد وهي متفقة وينتفع الفقير بما أعطي والحاضر كالدين أيضا أن يضم الحاضر إلى الدين كأن يكون مثلا لك دين بناء على ما تقدم. يعني إذا كان لك دين عند ملي باذل عندك لك 1000 ريال أو 1000 جنيه وقلت تعال متى ما طلبتها موجودة وعندك أيضا كذلك 10 جنيه تضمها إلى الدين وتزكي الجميع. أو كان عندك 10 جنيه مثلا ولك دين 10 جنيه ثانيات اللي عندك بانفراده ما في زكاة والدين اللي عند غريمك ما فيها زكاة لكنك تضم الدين إلى ما في يدك وتزكي. هذا إذا كان الدين عند إنسان منشئ وبالغ. أما إذا كان عند الفقير على القول الصحيح أو كان عند غني مماطل من شكاوى مثلا لا. نعم.
وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب.
كذلك وتضم قيمة العروض إلى كل منهما أي من الذهب والفضة وتزكي الجميع كأن يكون عندك 5 جنيه في صندوقك ما بلغت نصاب لكن عندك 5 أكياس سكر تبي تبيع قيمة السكر تضم إلى ما في يدك إذا بلغ المجموع نصاب زكاة. أو كان عندك مثلا 50 ريال ما فيها زكاة بانفراده لأنها لم تبلغ نصابا لكن عندك كيشين قهوة بالتجارة تضم قيمة كيس القهوة إلى ما بيدك الذي لم يبلغ نصابا وتزكي الجميع. أو مثلا كان عندك 5 جنيه ما فيها زكاة و50 ريال ما فيها زكاة وعندك صندوقين شاهي بالتجارة تضم الذهب إلى الفضة وإلى قيمة الشاهي فإذا بلغ المجموع نصابا فإنك تزكي تضم هذا إلى هذا. لكن بقي سؤال الآن قلنا لا بأس الذهب حمنا والفضة عرفناه والعروض عرفنا أنها تضم قيمة إلى كل منهما لتكميل النصاب وكل هذا واضح. لكن القروش قلت عندي 100,000 قرش الآن إذا هي باب وش يسوي بي وإذا لقي عندك لك صناديق قروش شو نضمها ولا ما نضمها؟ ها؟ من حقها الذهب من حقها الفضة ولا وش تسوي بيه؟
ليست من الفضة هي مضروبة من نيكل
هي نيكل واقعها نيكل لكن حكمها إننا نسأل الحكم
حكمها هي قائمة مقام الفضة
الآن نكمل النصاب منها أو نبنى بها زكاة هي؟
لا لابد من الزكاة لو ما أسل فيها زكاة حولوا كل التجارة فلوسهم إلى قراش يعني.
شو يقول؟ عندهم هم يلحقونها بالعروض، المذهب يلحقون الفلوس، شرهون تسمى فلوس، يلحقونها بالعروض وترم كما يرم العروض، هذا عندهم. لكن عاد إذا قلنا على المذهب إنها عروض، العروض معلوم هو ما يعرض ويجول لغرض التجارة، لكن يقول أنا والله ما أنا ما قصدت التجارة، أبيها عندي للحاجة، مثل العيش اللي جكيتها أول مرة وخليتها عندي ذاك ياش لا من تجربي، ويقول قلتوا لي قبل ما في شراء لا زكاة إلا مرة ما دام أنها تقرض بها التجارة، فأنا أقول عندي اللي قياش قصر دون قروش أنا ما أنا مطلع، وأنا قاسم التجارة ولا عروض ولا شيء، هذا أسحب واقف هل فيها زكاة؟ يقولون عروض، يقول ما أنا لكن أنا عروض
متفاضل، وإن كان من فضة لا يجوز بيعها متفاضل،
بل لا بد مثلا بمثل. فحرام عليك أن تبيع ريال بريالين، لا يجوز، أو تبيع اثنين مثلا بأربعة، لا يجوز، بل لا بد ريال بريال، وزنا بوزن، مثلا بمثل. الآن الورق تبيع واحدة أم 100 بمئة ورقة، أمهات ريال، فئة ريال، فلو جعلنا في شفة وزن وزناها على كل حال فئة الريال 100 فئة الريال، فبترجع 100 الواحدة الحمراء اللي عمري 100 المنفردة، فلو جعلنا ذات لما يجوز بيع أم 100 بمئة ريال من فئة الريال، نظرا إلى عدم وجود الوزن بينهما، لأن الفضة وزنا بوزن، فلا تعطى حكمها مثل الوزن، إنما كوسيط، كوسيط اللي فيها للسلع وتبادل السلع، فلا تستطيع أن تشتري لك جمل إلا بها، ولا صندوق زعفران إلا بها، ومن الصعب أنك تشتري لك جمل بزعفران أو زعفران بجمل إلا بهذه الواسطة. نعم.
يشترط
عليها حول. لابد من الحول. كل شيء لابد
فيه من الحول. ويضم جيد كل جنس ومضروب، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره.
ويضم جيد كل جنس ومضروب به إلى رديئه وتبره. ولكن الزكاة واحدة، يضم هذا إلى هذا ويخرج من كل نوع على قدرنا.
ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل.
ويجوز إخراج رديء عن الأعلى مع الفضل، كأن يكون فضة من النوع الرديء أو ذهب من النوع الرديء، تبي تخرج عن الذهب الجيد الخالي عندك لا بأس، لكن أخرج الزايد، أخرج الزايد حتى يقابل الأعلى الذي عندك. لكن هنا سؤال آخر، لو كان مثلا عندك دراهم سعودية ريال العربي المعروف غالي بإنت جيبه، وعندك ربيات فضة الوزن متساوي أبدا، والفضة هي عيال، لكن هذا السعودي مثلا يساوي مبلغ كبير، والربية وإن كانت مثلها بالفضة ومثلها بالوزن أقل قيمة نظرا لضعف حكومتها مثلا، فهل يجوز أن تخرج عن الريال العربي؟ طيب، والوزن متقارب، بس إنما القيمة والرواجل أقل، هل يجوز؟
إن قلنا بالوزن فيجوز الإخراج، إن قلنا بالوزن فيجوز الإخراج، وإن قلنا بالقيمة فلا يجوز الإخراج.
واحد يقول هذا مثل
القيمة، نعم،
واحد يقول تخرج القيمة،
لا،
كم يقول
بالوزن؟ شفنا قيمة الشراء، قيمة هذه وقيمة هذه.
ما حد يقول الزكاة ما فيها قيمة، الزكاة تخرج من على ما شهد الله، تخرج من الدوام اللي عندك أو ما يماثل، والذهب كذلك
كان بالوزن نخرجها منها، ولا
مصلحة الفقير، ها؟ مصلحة
الفقير يقول عاد الغني لو مصلحة الفقير تضرني تقول اعدل خير مالي بدون مصلحة الفقير، شو يقول؟ إذا قال لك يبغى يشيله،
تتحمل لكن الفقير ما يتحمل،
يقول أدل، ها؟ يقول لها في الشريعة، تعطينا رأي، أنا بعد ما أتحمل، قد يكون الفقير مقتنع وماخذن عليك، وأنا يقول غني ما يجي البحر، لا نفسه يجوز. ويجوز إخراج قليل القيمة عن كثيرها مع اتفاق الوزن والجودة عند عملنا. نعم.
أما الآن ف... فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه.
قال رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لا مانع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أي من فضة، ويأتي فيما لو اتخذ خواتيم أو جعل فص من الفضة. نعم.
والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره.
كذلك والأفضل جعل فصه مما يلي كفه. وابن عباس رضي الله عنه يجعل الفص مما يلي الظهر، ظهر الكف، ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفص يكون برا، لا يكون مما يلي الكف، يعني مما يلي القبضة. ولو جعل الخاتم كله من الفضة، يعني فصه ومحيطه، لا مانع منه، كل هذا جائز. وقوله والأولى أن تكون في اليسار، بعض العلماء يرى أن يكون في اليمين، إنما الذي جعله في اليسار لأن أبعد عن العمل، ثم جعله. نعم.
ويكره بسبابة ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله، ذكر الله قرآنا أو غيره.
ويكره جعل الخاتم في السبابة أو الوسطى، إنما يكون في الخنصر. وقالوا لأنه إذا جعل في الخنصر صار أبعد عن الاستعمال، لأن الاستعمال في الغالب يكون بالأصابع غير الخنصر، وإن كان يوجد الخنصر نوع مساعدة لكنه أبعد عن العمل. هذا قولهم. ويكره أن يكتب فيه ذكر الله، لكن إذا كان الاسم كتب على اسم مثل عبد الله وعبد العزيز، شو نقول؟ هذا يكره؟ أو المراد يكره ذكر الله بأن يقول لا إله إلا الله؟ إذا كان مثلا اسم عبد الله فيك يجعله على ختم عبد الله، أو عبد العزيز، أو عبد الرحمن، أو عبد الإله، شو نقول؟
شو قلنا؟ والله ما دام الاسم موجود يا شيخ ينبغي تعظيم لفظ الجلالة.
يا عبد الله عبد العزيز هذا اسم موجود، الرحمن هذا اسم من أسماء الله، يدخل الكراهة؟
ما يدخل الكراهة، الذي كان خاتم محمد رسول الله، الذي كان خاتم محمد رسول الله.
شو قلنا؟ في كلام بعض الأصحاب يقول لا ما يكره، لأنه غير مقصود من ناحية، ولأن الذي ورد أن الرسول كتب على خاتم محمد سطر، رسول سطر، ولا يفضل الجلال السطر، قالوا ما دام الرسول كتبه فدل على جوازه، وأمته أسوته في الأحكام، فإنما يكره بأن يقال الله العظيم مثلا أو ما أشبه ذلك، في زيادة خارج عن الاسم.
ولو
سؤال آخر اتضحنا الآن أن يجوز للرجل أن يتخذ خاتم من فضة، كان واحد من أبا أبشك أصابك إن خواتي فضة داود في الهرب، شو يقول حتى اثنين عارف قال يكره يعني جعله في الوسطى او السبابه يعني بانفراد، لكن قال انا بحط فيك لكن
رخصة جاءت بخاتم واحد. رخصة جاءت بخاتم واحد.
يقول إذا جاءت الرخصة في خاتم واحد دل على الجواز، لأن ما هناك حديث يمنع من التعدد ما دام أنه أبيح لواحد، فهل هناك ما يدل على اختصاص الواحد؟ ما
يدل على منع استعمال
الفضة
إلا
في خاتم. أيوه على بحث خاتم. خاتم خاتم بشيء. يقول لي خمسة أصابع.
في هذا تشبه يا شيخ،
يكون
في التشبه بالنسبة.
يقول إن كان علاج بالتشبه، التشبه حاصل بالواحد. بعض الناس ما يلقى خاتم واحد.